عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي باب إن شاء الله؟
باب السؤال بأسماء الله
رقم
13.
قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه السخي في كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها. باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها. يريد الإمام رحمة الله عليه أن يبين أن السؤال بأسماء الله تعالى هو السؤال بالله عز وجل، وأن الأسماء هي عبارة عن اسم الله عز وجل، ولا ندخل في تلك المباحث الكلامية التي ذكروا أن الاسم هو المسمى أو ليس المسمى. لماذا؟ لأن في الحقيقة هنا بعض الأئمة، ابن حجر رحمه الله كنا نتوقع منه أنه يكون عنده إن شاء الله موقف جيد في إثبات الصفات على طريقة السلف، لكنه متأرجح بين الإثبات وبين التفويض، ولذلك كثر ما ينقل عن ابن بطال وغيره من تأويل الأحاديث ومن تأويل الصفات والأسماء ونقل كلام المتفلسفة. والإمام البخاري رحمه الله لم يدرك هذا الزمان، إلا أنه كانت نابتة من النوابت، كانت تتكلم مثل هذه الأشياء خفيفة كما ذكروا في التاريخ، فأراد أن يقول إن السؤال بأسماء الله تعالى هي السؤال بالله عز وجل، والاسم ليس، لا يقال إن الاسم هو غير المسمى أو الاسم هو المسمى، لأن هذا الكلام لم يدخل فيه الأئمة رحمة الله عليهم. قال الإمام البخاري والاستعاذة بها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أنه قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه، يعني بطرف ثوبه، وفي بعض الروايات بداخلة داره 3 مرات. لماذا؟ لأن هذا يكون طردا للشياطين، وتكون ربما يكون في حال غياب الإنسان تكون الشياطين تكون قد نامت فيه أو جلست فيه، فهذا يكون وإن لم نرهم لكنه أمرنا بأن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرهم بهذه الاستعاذة بالله عز وجل بهذا الفعل. كذلك قد تكون هناك بعض الهوام التي قد خلفت الإنسان، فتكون وفي تلك الأيام لم تكن هناك أنوار، ربما يكون في ظلمة الليل، فهذا لا شك فيه أنه هو عين المعقول وعين المطلوب. إذا جاء أحدكم فراشه فلينتظر لصنفة ثوبه 3 مرات ثم وليقل: باسمك ربي وبعد جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها. لأن الإنسان يموت موتة صغرى في النوم، وربما يقضي الله تبارك وتعالى في هذه الحالة للإنسان: إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها، أي حية تسعى فيما بعد، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تاباه يحيى وبشر المفضل عن عبيد الله بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث السابق: مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أيضا تاباه يحيى القطان وبشر المفضل عن عبيد يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى وبشر المفضل عبيد الله بن عمر بن حفص عن سعيد عن أبي هريرة مثل ما روى مالك رحمه الله. وزاد زهير وأبو غمرة وإسماعيل بن الزكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه. معروف أن سعيد بن أبي سعيد المقبري كذلك أبو سعيد المقبري كلاهما يرويان عن أبي هريرة رضي الله عنه شيئا كثيرا، فهذه الرواية جاءت عن كليهما، عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وسعيد عن أبي هريرة مباشرة، فزاد زهير وغيرهم سعيد بن أبي سعيد عن أبيه سعيد. فالإمام البخاري كأنه يريد أن يثبت أن الرواية بكلتا الطريقتين صحيحة، ما زيد فيه بمزيد من البطيم التسر الأسانيد، وكذلك بدون الزيادة كلتا الروايتين أو كلا الإسنادين صحيح. ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روى مالك رحمه الله أيضا. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي عبد العزيز وأسامة بن حفص، يعني كأنه يقول لكل الطريقين جماعة رووا، فالزيادة أيضا صحيح وبدون الزيادة، لأن كليهما يروي عن أبي هريرة، وسعيد ابن أبي سعيد يروي ببعض الأحيان بواسطة أبيه، وببعض الأحيان يروي عن أبي هريرة بدون واسطة، ويكون سمع هذا الحديث مرتين فيكون أقوى من ما يكون سمع مرة واحدة طريق عن طريق أبيه ثم أخذ الإسناد العالي. هذا الحديث أدخله الإمام البخاري باب السؤال بأسماء الله تعالى، فالتعبد لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالدعاء والتعبد باسم الله عز وجل هذا هو المطلوب، وهذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله بيان كيفية دعاء الله تعالى. انظروا ماذا قال ابن بطال هنا، باب السؤال، قوله باب السؤال، وابن حجر رحمه الله أكثر ما ينقل في مثل هذه المسائل مسائل العقدية عن ابن بطال كثير جدا. قال ابن بطال مقصوده، تقرأوا أنتم معنا، فمقصوده بهذه الترجمة تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى، فلذلك صحة الاستعاذة بالاسم كما تصح بالذات. وأما شبهة القدرية التي أوردوها على تعدد الأسماء فالجواب عنها أن الاسم يترك، هناك أو الفرق الضال لقالوا الاسم هو غير المسمى، والاسم مخلوق، لأن إذا كان غيرية فالخالق وغير الخالق لا يكون، هذه فلسفة، يعني من طريق فلسفة اليونان دخلوا في ذات الله تبارك وتعالى فتكلموا في هذا. فليس الأمر، ليس مقصود البخاري رد على هذا، عندما هو يعرف أن الاسم هو المسمى أو ليس هو المسمى، هذا ليس من كلام الأئمة، وقد نص الأئمة أن هذا من بدع الكلام لا ندخل فيها، مثل أشياء كثيرة أن الله تعالى نقول له جسم وليس له جسم، لأنهم يعني تكلموا بهذا وشككوا وألقوا الشبهة في قلوب الناس بهذا، فهذا من بدع الكلام الذي حدث بعد البخاري رحمه الله. الطبري رحمه الله في قوله تعالى أو تحت تفسير قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال كلاما جيدا، قال أما القول في الاسم أهو المسمى أم هو غيره فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول إمام فيستمع، فالقول فيه شيء والصمت عنه زين. كلام جيد، كلام زين، نعم. ويقول هذا من كلام الجهمية الذين جعلوا الاسم غير المسمى فجعلوا الاسم مخلوقا. فإذا على كل حال أراد كيفية التعبد وكيفية الدعاء باسم الله تبارك وتعالى أكثر من هذا، ولا يريد أن يثبت كما قال ابن بطال أن البخاري يثبت أن الاسم هو المسمى، لا، ليس المقصود بهذا، لأن الظاهر هذا لم يكن منتشرا في زمن الإمام البخاري رحمه الله. ثم قال حدثنا مسلم هو الفراهيدي أنه قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمير عن ربعي هو ابن حراش عن حذيفة، ربعي ابن حراش عبد الملك عن ربعي عن حذيفة، هذا درب معروف، وعنه شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت أحيا وأموت، وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كذلك قال حدثنا سعد بن حفص أنه قال حدثنا شيبان وهو النحوي عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه مضجعه وليس مضجعه بفتح الجيم، لأن اسم إذا كان في الماضي إذا كان المضارع مفتوح العين يكون الاسم الظرف مفتوح العين أيضا. مضجعه من الليل فقال باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مطر وإليه النشور. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الجرير عن منصور عن سالم عن كعيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قريب مولى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم لو هنا التمني أو يعني طلب وليس لو للتحسر وهو الذي يكون يفتح عمل الشيطان، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولدا في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، هكذا جاء. نعم، فالإنسان يجب عليه، وهذا من أوائل باب التربية للأولاد أيضا، يعني يجب أن يستعين بالله ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. ثم إذا خرج إلى الدنيا فلا بد أن يؤيده ويستعيذ بالله تبارك وتعالى بالمعوذات وغيره، ثم من الإنس والجن وغيره. هذه من أوائل ندخل، يعني إذا أردت أن تدخل في تربية الأولاد فلا بد أن تدخل أول شيء هذا، وقبل ذلك اختيار الزوجة الصالحة. أما هو كذا نريد أن نفهم، نحن أمرنا بأن نقرأ أو نقول هذا الدعاء المبارك الذي ألهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه يقدر بينهما في ذلك ولدا في ذلك دخول الجماع لم يضره الشيطان أبدا. ما معنى الضرر؟ ذهب العلماء قالوا أن الضرر بمعنى الأمراض التي يصاب الطفل خاصة بمس الشيطان، مثل أم السبيان هكذا قالوا بمس الشيطان. وأما الأمراض الأخرى التي قد جعل الله تبارك وتعالى لها سببا ولكل شيء سبب، فهذا ليس معنيا به. ثم يقول إذا لم يضره الشيطان أبدا، بعضهم قال لا يكفر بالله عز وجل، وإن ظل في بعض الأحيان وارتكب بعض المعاصي والمآثم فلا يكون مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أننا نفسر أن هذا سبب من الأسباب، ما هو كذا كما جعل الله لكل شيء سببا، ربما يتأخر السبب لأجل مانع من الموانع، فالإنسان لا يكون مخلصا بهذا، وربما يرتكب بعض الأشياء التي قد يمنع أثر هذا الدعاء، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا كمان إن شاء الله يكون لا يكون يصاب بالضلال والكفر وغيره. كل هذه المعاني يكون مطلوبا بشرط أن يستعمل أن يدفع الموانع عن هذا الدعاء أيضا. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي أنه قال حدثنا فضيل، من يكون هذا؟ نعم، فضيل بن غزوان وليس فضيل بن إياد، لأن هذا متأخر سبق. عن منصور بن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلاب المعلمة، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة فذكرت اسم الله فأمسكنا فقل، وإذا رميت بالمعراض فخزق أو قل خرق، كلاهما جائز لكن هنا خزق هكذا منقول، فقل يعني ذكر اسم الله تعالى. وإن ماتت في قبل الزرع، وإن مات الصيد قبل الزرع فجاز أن يأكل بسم الله إذا رميت سمك وكلابك. ثم قال حدثنا يوسف بن موسى انه قال حدثنا ابو خالد الاحمر انه قال سمعت هشام بن عروه يحدث عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله ان هنا اقواما حديثا عهدهم بشرك ياتوننا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها ام لا، قال اذكروا انتم اسم الله اذكروا انتم اسم الله وكلوا. تاباه محمد بن عبد الرحمن عبد العزيز بن محمد واسامه بن حسن عن هشام بن عروة عن أبيه. فإذا على كل حال هذه كلها الأحاديث التي يريد أن يذكر لنا بأن التعبد بذكر اسم الله هذه عبادة من عبادات الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي للمسلم الاستعانة به. ثم قال حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. فهنا تسمية أيضا، فعبد الله تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية والتكبير. ثم قال حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس الجندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. هذا الحديث من أحاديث عيد الأضحى والذبح الشاة في عيد الأضحى، لكنه لا بد أن يذبح بعد صلاة الإمام أو بعد صلاتهم هم. اختلفوا فيها، قالوا لا يجوز أن يذبح إلا إذا عرف أن الإمام قد ذبح، فمن ذبح قبل أن يصلي أو قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى لأنها لم تكن لم تصر أضحية، إنما هي شاة من الشياه، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله عز وجل. هذا قبلية، وتلك زكاة الفطر بعدية، تعرفون أنه لا بد أن يؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، فإذا أدى بعد خروج الناس فهي صدقة من الصدقات. كذلك هنا إذا ذبح قبل أن يصلي فصارت شاة من الشياه جاز أكلها، لكنه لم تكن أضحية أراد الله بها، أراد تريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. ثم قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل قال حدثنا ورقاء وهو ابن عمر اليشكري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالقا فليحلف بالله عز وجل، لأن الحلف بالله هذا تعبد ولا يجوز أن يتعبد به غير الله عز وجل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسام الله عز وجل. وقال خبيب وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على ذلك في ذات الإله، يأتي إن شاء الله الشيخ ذكر فذكر الذات باسمه تعالى، فذكر الذات فتفصيل أو العاقبة، كأنه والإمام البخاري يريد أن يبين أن إطلاق الذات على الله تعالى جائز، إطلاق الذات على الله تعالى جائز بإضافة ذات الله تعالى وذات الباري وذات الإله جاز هذا. بعضهم قال لا يجوز وأراد أن يعد على اللغويين قال ذات أنت للذو ذو، ولا يجوز أن تطلق لفظ الذات على الله تبارك وتعالى لأنها تطلق على الإناث. فقال رد عليه الآخرون من اللغويين أيضا قالوا الذات بمعنى الحقيقة والذات بمعنى عين الشيء وكذا وكذا، فعلى هذا المعنى مقطوع عن معنى الإناث، ولذلك جاز إطلاقه. والإمام البخاري رحمه الله عامة يأخذ تبيوبه ردا على بعض الأقوال أو ردا على بعض الأقوال، رد قول أو رد فعل، فهنا كأنه أثبت إطلاق الذات على ذات على الله عز وجل أنه جائز. قال وقال خبيب وذلك بذات الإله، يعني هذا حديث صحيح وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون وجه الاستدلال به على جواز هذه الكلمة. فذكر الذات باسمه تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن قصيد بن جارية الثقفي حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم الخبيب الأنصاري فأخبرني وبيض الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب. والقصة هذه في الصحيح عند البخاري رحمه الله في كتاب المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 10 عينا على الكفار فقبضوا على خبيب رضي الله عنه وعلى آخرين فأرادوا أن يقتلوه، فجاء في الروايات أن هنا كما أنه لما اجتمعوا قبل أن يجتمعوا هو يعني طلب من ابنة الحارث التي كانت تحت فلان الذين كانوا كفارا في تلك الأيام وكانوا قد سجنوه أو حبسوه في بيتها فطلب منها موسى يستحج بها أي ينظف بها نفسه أو ينظف عانته. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خضير الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الكلاه وإن يتضاعف على أوصال شر ممزعي. سبحان الله أمام الناس ويعني أظهر برد الإيمان وخلد الإيمان ما خاف أنه يقتل لكنه أظهر أمام الناس أنه الحمد لله يذهب إلى ربه راضيا مطمئن البال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله أي في لله عز وجل لله تعالى وإن يشاء يبارك على أوصال سلم ممزعي الشلع العضو أشلاء يقول وهو أيضا ممزق يبارك الله تبارك وتعالى في أجزائه إن شاء الله. نعم. فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الشعر منه وفيه وذلك في ذات الإله فأقره ولذلك دل جاز أن يسمى أو يطلق إطلاق الذات على الله تعالى. ولذلك قال ابن حجر باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله تعالى أي ما يذكر في ذات الله والنعوت من تجويز إطلاق ذلك كأسمائه أو منعه لعدم ورود النفس به. فأما الذات فقال الراغب هي تانيث ذو وهي كلمة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناد يعني ذكر الخلاف. فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يطوي بساط الخلاف ويقول ما دام نحن نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة واردة إطلاق الذات فنحن نطلق الذات على ذات الله عز وجل. نعم. باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه أي ذاته المقدسة. فالنفس إطلاق الذات على نفس الله تبارك وعلى إطلاق النفس على الله عز وجل جاز بالإضافة نفسه لأن الله تبارك وتعالى قد أطلق نفسه ونفسي فيجوز إطلاق النفس على الله تبارك وتعالى ولا يحتاج أن يكون الإنسان يعني لا يتكلف فيه إذا كان هناك من طريق اللغة أو غيره من مما يستبعدونه لأن الله تبارك وتعالى أطلق لنفسه قال وحذركم الله نفسه في الأحاديث وجاء في الأحاديث الصحيحة أيضا تعلم في الآية الكريمة في قوله عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فأنبياء الله ورسله أعلم بالله عز وجل من جميع الخلق. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي عن عبد الله وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. هنا أيضا أدخل لفظ أحد ما من أحد أغير من الله تبارك وتعالى فكلمة أحد على الإطلاق يطلق والله عز وجل وأما على المخلوق فلا بد أن يكون هناك قرينة جاز ليس في البيت أحد أو لم يقال أحد لكن إذا قيل الأحد أو أحد قل هو الله أحد أحد فيكون صفة والأحد يكون أيضا صفة لله عز وجل. ما من أحد أغير من الله تبارك وتعالى أيضا هذه الغيرة على ما يعرفه الناس إن كانت الغيرة على ما يعرف الناس هو التكسر والخجل الذي يحصل من فعل ما يعاب عليه هذا في حق الإنسان لكن في حق الله عز وجل ما دام قد أثبت الغيرة فأسلم الأقوال أن تقول لله غيرة كما يليق بجلاله كما يليق بجلاله عز وجل غيرة يسلم الإنسان في جميع هذه من جميع هذه التكلفات فحيث أثبت الله تبارك وتعالى نفسه شيئا فكما أن لله ذاتا ليس كذاته، كما أن ليس كمثله شيء، كذلك ليس كصفته أو صفاته شيء. فالغضب والغيرة، ذلك الرحمة وغيره الذي يعولها الناس. من الغريب أن ابن حجر رحمه الله أيضا يعني ينقل عن الناس قليله، تجدون شيء كثير في هذا. نعم.
التكسر هل يذكرونه في الحياة ولا في الهيئة؟
في الحياة والغيرة. الغيرة هو كأنه يقول الانتماس ولين يعني أو استحياء من فعل ما يعاب فيه. الغيرة يأتي هو من هذا المعنى. شوفوا هنا قال مشهور هذا على كل حال، هم يقولون ليس لا تستمر الغيرة لله عز وجل، إنما المقصود منه إرادة الانتقام من الفاعل، من مرتكب الفاحشة. نعم. ذكروا ولا في موضع آخر ذكر. نعم ذكروا على كل حال، وقالوا أن الغيرة لا تترك وراء الله عز وجل لأنها يحتاج إلى تغير وحصول أثره في الوجه وكذا، والله عز وجل ليس له وجه. أيضا أنكروا، يعني نقول هذا كله لا يجوز في ذات الله تبارك وتعالى، ونقول له غيرة كما ينبغي، لأن الغيرة من صفات الكمال وليس من صفات النفس في الحقيقة. فالإنسان الذي لا يغار فهو ليس إنسانا شريفا كريما في الحقيقة. كذلك الغضب نفسه، نقول دائما هم يقولون الغضب صفة نقص، نقول هذا فهمكم خطأ. إذا كان الإنسان يلعب بمحارمه ولا يغضب، ماذا يقال لهذا؟ يقول هذا مسكين مجنون، مجنون ما هو كذا. فالغضب في موضعه صفة الكمال ولا شك فيه. نعم. فلا نقول صفة نقص كما يقولون هؤلاء، كذلك الغيرة هذا من صفة الكمال، وأي كمال في الغيرة. ثم قال حدثنا عبدان، عبدان اسمه عبد الله بن عثمان عبدان المروزي، أنا أبي حمزة وهو ميمون عن عبد الله السكري، أنا عن العامش، أنا أبي صالح، أنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه. كأنه إذا ذهبت تجعل له موضعا من الإعراب، فما محله من الإعراب؟ لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، والحال أنه يكتب على نفسه يعني بمحض إرادته لم يحمله عليه أحد، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، ما أحد أجبره. إن يعني كذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل هذا بمحض إرادته، وهو يكتب، والحال هو يكتب على نفسه يعني بمحض إرادته، لا يعني لم يجبره ولم يحمله عليه أحد، وهو وضع عنده. وضع المصدر موضوع في محل المفعول، اسم مفعول يعني موضوع عنده على العرش. إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. أيضا الرحمة، أيضا هم يقولون الرحمة إرادة الخير، ما هو كذا؟ لا نثبت لله الرحمة، لأن الرحمة يدل على رقة القلب، والله تبارك وتعالى يعني لا يوصف به أوصاف المخلوق. فنحن نستغرب من فهمهم لله عز وجل أو لذات الله عز وجل. ما دمنا آمنا أو ما دمتم آمنتم إن كنتم قرأتم كتاب الله وتدبرتم فيه ليس كمثله شيء، فأسهل عليكم أن تقولوا أن الله رحمته كما ليس كمثل رحمة الناس، بحيث تقول أنه يحتاج إلى القلب وغيره وغيره. نعم. ثم قال حدثنا عمر بن حفص أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا الهامش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي. ظن هنا بمعنى اليقين أو ما يرجو، ظن بمعنى الرجاء، أيضا ظن بك أنك تفعل كذا وكذا في ظن الخير. فالأصل فيه أن الظن هنا لا يكون بمعنى الشك، فالإنسان لا يكون في الإيمان وفي ذات الله تبارك وتعالى في شك مريب. فلذلك هنا الظن بمعنى اليقين، كما جاء في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يظنون أي يوقنون أنه ملاقوا ربهم، فأنا عند ظن عبدي بي، يعني إذا كان يظن بالله ويوقن بالله الخير فالله تبارك وتعالى يعامله بالخير أيضا. لما زار النبي صلى الله عليه وسلم شيخا كبيرا فقال لا بأس فهورا إن شاء الله، قال لا بل ثم تفور تزيره القبور. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فلا إذا، يعني كأنه أنت الآن ما تظن بالله خيرا فلا يكون معك الخير. فإذا يجب على الإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى ألا ينفك عن اليقين والإيمان في رحمة الله تبارك وتعالى. وأنا ما هو إذا ذكرني، الحديث مشهور هذا معروف أيضا، ما هو المعية هنا؟ قالوا لابد أنتم لا تؤولون آيات الأحاديث، فكيف تؤولون المعية هنا؟ لا، المعية هنا حقيقة ليس مجاز فيه لأننا نؤول، المعية هنا لا يخالف علوه على خلقه وعلوه على عرشه، فهو مع عرشه وهو معنا بمعنى ليس معناه معنى بذاته، إنما هو معنى بعلمه كما قال تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي لا ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض ما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو يعلم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هنا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، معناه أينما كنتم بعلمه يعلم ويبصره. وهذه حقيقة الكلام في الحقيقة.